السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فلا نزال مع هذه الرحلة النبوية المباركة في حجة الوداع من المدينة إلى مكة. لقد انتهى بنا المطاف في المحاضات الماضية عند نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح شرق مكة، بعد أن فرغ أصحابه من أدائهم شعيرة العمرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل على إحرامه لأنه كما قلنا كان قد ساق الهدي. انتقل بأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه إلى هذا المكان الفسيح الواسع، وكانت فيه آبار سقيا، فكان أرفق بالناس أن ينزلوا في هذا المكان المتسع ليستوعبهم جميعا. وكلمة الأبطح اليوم تعادل المنطقة من الحجون إلى المعبدة، اللي هم عاشوا في مكة فترة يعني يعرفون هذه المنطقة تماما. كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الحجون، يعني عند أقرب نقطة من الحجون اللي هي أقرب نقطة إلى الكعبة. نعم، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه المنطقة على الحال التي وصفتها أسماء بنت أبي بكر، كانت يعني تصف حاله وحال أصحابه عند نزولهم في هذه المنطقة، فتقول: لقد نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا ونحن خفاف الحقائب. ما فيش زوادات كثيرة في الحقائب. نعم، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا. هذا هو الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه عندما نزلوا في هذه المنطقة. النبي صلى الله عليه وسلم أقام بهذه المنطقة 4 أيام، الحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. نعم، وكان رفيقا بأصحابه، ومن رفقه بهم أنه لم يذهب إلى المسجد الحرام لكي يصلي فيه طوال هذه الفترة، لأنه لو ذهب لانجفلت كل هذه الجموع الكثيرة خلفه، وكان في هذا مشقة عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يصلي بهم هناك في الأبطح، وده دليل على أن مكة كلها حرم، وأن مكة كلها يضاعف فيها الأجر في أي مسجد من مساجدها. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الناس، والناس قريبون منه، يعني كل أحد يهابه وكل أحد يدنو منه، يعني كان مع مهابته كان قريبا إلى كل الناس، ويشعر كل واحد من أصحابه أن له منزلة خاصة ومكانة خاصة في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. يعني يقص علينا أبو جحيفة مشهد من مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 10 سنوات فقط. نعم، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة وعليه نعم وعليه حلة حمراء مشمرا، كأني أنظر إلى بريق ساقيه، فصلى بالناس 2 ركعتين، فلما قضى صلاته قام الناس إليه فجعلوا يأخذون بيديه فيمسحون بها وجوههم، فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من رائحة المسك. التبرك الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة شهدت بها أصح كتب السنة المتفق عليها التي لا يختلف فيها، ولا يختلف عليها، لكن هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشك فيه غيره من الناس، لأنه مبارك الذات، فكل ما التصق به أو اقترب منه فهو مبارك يقبس من بركته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، وعندنا أمثلة كثيرة على هذا في السنة الصحيحة، في السنة الصحيحة والصريحة. نعم، يعني إن أمنا عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيديه رجاء بركتها. يعني كانت تعوذه لكن لا تمسح عليه بيديها، بل تمسح عليه بيديه رجاء بركته صلوات ربي وسلامه عليه. يعني في الحديث المتفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم فيما يرويه أنس بن مالك، نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، نعم، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، نعم، فربما جاءوه في الغداة الباردة فغمس يده فيها، وكان هذا رجاء بركة يده صلوات ربي وسلامه عليه. يعني بل يعني الثابت النبي عليه الصلاة والسلام عندما حلق شعره في الحج الناس يعني تزاحموا على شعيراته لكي يأخذ كل منهم نصيبه منها، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى، نعم، فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى، نعم، ونحر ثم قال للحلاق خذ، نعم، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه للناس. في رواية أيضا في صحيح مسلم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، نعم، وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. طب نرجع إلى رحلتنا المباركة مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو في مقامه في الأبطح. كان صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء في الأبطح، إذا توضأ لصلاته خرج بلال رضي الله عنه ببقية وضوئه فيفيضها على الناس، نعم، فمن أصاب منها شيئا تمسح به، ومن لم يصب منها أصاب من بلل صاحبه، نعم، يبغون بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج بلال ومعه حربة قصيرة فيغرزها لكي تكون سترة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى، ثم يخرج صلوات ربي وسلامه عليه فيصلي به. طيب بدأت الناس تتوافد على النبي عليه الصلاة والسلام في الأبطح، في هذا المكان اللي كأنه معسكر تجميع أو تفويض يجتمع فيه الناس جميعا عشان ينطلقوا بعد هذا منه إلى منى. نعم، كان ممن أتاه هناك علي ابن أبي طالب، وكان قادما من اليمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه قبل حجة الوداع ليقبض الخمس، نعم، فقدم من رحلته محرما بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها وكانت قد حلت من عمرتها، فوجدها وقد لبست ثيابا صبيغة واكتحلت وطيبت بيتها، فتعجب من حالها وحلها من إحرامها، فسألها عن ذلك، قالت أبي أمرني بذلك. يعني يقول علي فذهبت إليها محرشا أباها عليها، فذهبت محرشا أباها عليها كما يصنع الشبابة من الأزواج، شباب فيه شيء من الاندفاع. يعني فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة قد حلت واكتحلت ولبست ثيابا صبيغة، وزعمت أنك أمرتها بذلك يا رسول الله، فقاله صدقت. ف ثم كرر هذه الكلمة ثلاثة: صدقت صدقت صدقت. أنا أمرتها به، ثم قال: بما أهللت؟ نعم. فقال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به نبيك صلى الله عليه وسلم. ولما كان معه الهدي فقال له: لا تحل، أنت تفضل على إحرامك، لا تحل لأنك قد سقت معك الهدي. جاء بعدها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ يعني فقال: لا، لقد أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت هديا؟ فقال: لا. فقال: فانطلق فطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حل. شوف الفرق بين الموقفين، تأكيد لهذا المعنى أن من ساق معه الهدي يلزمه أن يبقى على إحرامه، من لم يسق معه الهدي يلزمه أن يجعل إحرامه عمره وأن يحل ويتمتع بالحل في هذه الأيام الفاصلة، ثم يتوجه بعد هذا إلى منى بإحرام جديد. النبي عليه الصلاة والسلام مع انشغاله بأمر الناس وبأمر المناسك لم ينسى القضايا الاجتماعية والصلاة مع أصحابه. لقد كان سعد بن أبي وقاص قد مرض بمكة، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من مرض اشتد به، فلما دخل عليه وجده وهو يعني متألم كأنما الموت قد أشفى عليه، مرحلة متقدمة جدا من المرض، وهو يخاف أن يموت في مكان هذا. نعم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقاله: ما يبكيك؟ نعم. فقال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. من ترك شيئا لله ليس له أن يرجع فيه. الصحابة كانوا حريصين، من فارق مكة مهاجرا إلى الله ورسوله لا ينبغي له بعد هذا أن ينقص في هجرته ولا أن يرجع متعربا أو أن يرجع إلى البلد التي هاجر منها. إني خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن شاء الله، إن شاء الله لن يحدث لك هذا. ثم قال: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، ما فيش عندي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ فقاله: لا. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قاله: لا. نعم. قال: فالشطر؟ قال: لا. نعم. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم قال: إنك أن تدع ورثتك أغنياء، نعم، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. رفعت لقمة وضعتها في فم زوجتك ترجو بهذا تطيب خاطرها، تبتغي بهذا وجه الله عز وجل، فإنك توجر على هذا الفعل الذي قد يبدو أنه ملاطفة وأنه مغازلة وأنه عمل بشري بحت. نعم، لأنه بالنيات الصالحات تتحول العادات إلى قربات وإلى طاعات، ولهذا قالوا: النيات تجارة العلماء. النيات تجارة العلماء، يعرفون كيف يتاجرون مع ربهم، كيف يحولون أحوالهم العادية إلى طاعات وإلى طاعات وإلى قربات. لكن لسه سعد بن أبي وقاص موجوع، قال: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، خايف يموت، يبقى كأن هجرته لم تتم، حتى وإن كان هذا رغما عنه، لكن سيكون ناقص الأجر والثواب مقارنة بمن مات في المدينة وأتم الله له هجرته. يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، في تفسير آخر أورده الإمام النووي رحمه الله أن قوله أخلف بعد أصحابي يعني أخشى أن يقعدني المرض فأنتم تسافرون وأنا أبقى هنا قعيد المرض وحبيسا، كأنما كأنما يتوجع ويقول: يا رسول الله، أخلف بعض أصحابي؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا: عسى الله أن يرفعك. نعم. ثم قال: وإنك لن تخلف، نعم، فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. الكلمة دي معناها الحديث عن طول العمر في ذاته وليس عن تخلفه في مكة. نعم. ثم قال: ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهنقول لكم مفاجأة يعني بعد قليل تتعلق بسعد بن أبي وقاص. نعم. كم عاش من العمر بعد هذه الدعوة، وكم رزق من الأولاد بعده، مفاجأة كبيرة، سبحان الله. نعم. لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. نعم. فقال: يا رسول الله، فادع الله أن يشفيني. نعم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على جبهته، نعم، ثم مسح وجهه وصدره وبطنه، ثم قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. ثم يقول سعد: فما زلت أجد برد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. بقية الحديث يعني: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة. لكن كثيرا من الرواة يقولون إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند قوله: لكن البائس سعد بن خولة. ثم قالوا: أما هذه التكملة يعني فهي من فعل الرواة، واختلفوا من كلام سعد بن أبي وقاص أو من كلام غيره، كأنها تفسير لرثاء النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه لما يرثي لحاله لأنه قد مات بمكة، فهذا بيان من الراوي. واختلفت الروايات في سعد بن خولة، وكان زوجا لسليمة الأسبعية، وارتبط بها باب من أبواب الفقه. يعني بعض يعني إن بعض الرواة يقولون إنه لم يهاجر أصلا، بقي في مكة إلى أن مات فيها، ومن ثم كان رثاء النبي صلى الله عليه وسلم لحاله أنه لم يهاجر طائعا مصارا. يعني ثم قيل إنه هاجر وشهد بدرا وأحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سافر في سفرة فمر بها على المدينة، فمر بها على مكة فمات بها، فيرثي له، لأنه حتى وإن كان هذا أمرا خارجا عن اختياره، لكنه لم تتم له هجرته على النحو التي أتمها الله لأصحابه الذين ماتوا في مدينة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. سبحان الله. أنا قلت لكم أن في مفاجأة في قصة سعد ابن أبي وقاص. لقد عاش بعدها نصف قرن، 50 سنة عاش سعد بن وقاص بعد هذا الحدث. وإن كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يرثني إلا ابنة واحدة، لقد ولد له بعدها 34 ابنا وبنتا، 34 ابن وبنت، وخمسين سنة عشة بعد هذا الحدث. اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. نعم. وهكذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح قريبا من الناس، يعلمهم ويرشدهم ويبين لهم ما يعد لهم. في اليوم السابع النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة بعد صلاة الظهر يخبر الناس فيها بمناسكهم ويعلمهم أحكام حجهم. جاء بقى يوم 8 ويوم التروية، يعني فركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى في وقت الضحى. ثم أحرم الذين كانوا قد حلوا معه لأنهم ساقوا الهدي، إنهم أحرموا من الأبطح مهلين بالحج، ثم يمموا وجههم نحو منى، فصلى بهم في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقصر الرباعية ركعتين ويصلي كل صلاة في وقتها. ومن هنا أخذ أهل العلم إن الجمع رخصة عارضة لكن القصر سنة ثابتة. الجمع تستعمله عند الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في منى كان يعني كان مسافرا، ومع هذا فإنه قصر ولم يجمع، لأن ما فيش شغل، الناس قاعدين فقط، ليس وراهم شيء إلا أنهم قاعدين يصلوا ويقرأوا القرآن ويذكروا ربنا، ما فيش برنامج يعني يرهقهم أو يشغلهم يحملهم على الجمع. فصلى كل صلاة في وقتها، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي. وكأن النفير إلى منى يوم التروية تهيئة وتجهيز وإعداد نفسي وبدني يعني لنفير أكبر يكون يوم عرفة من منى إلى عرفة بعدها، لكي يقول للناس وهو يحج أمامه: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم. وله في كل موقف عبرة، وفي كل مشهد آية: صلوات ربي وسلامه عليه. يعني ثم أشرقت الشمس اليوم التالي، أشرقت الشمس على خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة يوم عرفة التاسع من ذي الحجة في السنة العاشرة من الهجرة. ثم صار الموكب الشريف من منى إلى عرفات وجموع الحجيج تسير معه، وكانوا لا يكادون يشكون أنه سينتهي بهم المسير إلى مزدلفة. النبي قرشي والحمص يعني قريش ناس لهم مكانة خاصة، نحن أهل الحرم، احنا حجنا نفيض من عرفات، ما نوصلش نفيض من مزدلفة، ما نوصلش إلى عرفات، أهل الله لا نخرج من حرمه، يدخل من حرمه اللي جاي من بره، احنا لينا منزل خاصة، لينا مكانة خاصة، احنا لينا إفاضة منين؟ من كل الناس روح عرف، احنا لا، احنا نحن قريش اهل الله واهل حرمه لا نفارق حرمه، نفيد من مزدلفة. فكانوا لسه متصورين ان لسه الموضوع ده لسه موجود لسه باقي. فإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يتجاوز مزدلفة الى عرفة استجابة لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم. ولكي يؤكد بموقفه هذا أن دينه لم يجئ به لفئة من الناس ليميزهم ولو كانوا قومه وعشيرته، النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يعني أو خرج بهذه الجموع الكاثرة إلى عرفات، ومنهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي، لا أحد ينكر على صاحبه ما يفعل. الواحد يقول لبيك اللهم لبيك، يقول لا إله إلا الله، يقول الله أكبر، كل هذا يحدث من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أظهرهم يسمعهم ويقرهم على هذا كله ولا ينكر بعضهم على بعض. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى نمرة فضربت له قبة من شعر فجلس فيها لحد ما الشمس زالت، لحد ما جاء وقت الظهر يعني. نعم. ثم ركب راحلته القصواء بعد الزوال مباشرة لكي ينزل إلى بطن وادي عرنة، أرض فسيحة متسعة تتسع لهذه الجموع الكاثرة المفيضة إلى عرفات، فيسهل اجتماع الناس فيها ويسهل جلوسهم فيها يعني. فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله في بطن الوادي، ثم وقف صلوات ربي وسلامه عليه. أولا يستنصت الناس: يا أيها الناس أنصتوا، فإنكم لعلكم لا تروني بعد عامي هذا. نعم. وقف خطيبا في مشهد جامع جمع الله له هذه الآلاف المؤلفة تزيد عن 120,000. وتقول الروايات إن الله جل وعلا قد فتح أسماع أهل الموقف جميعا فبلغهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم في مواقعهم، لا مكبرات صوت ولا أجهزة ولا كذا، الله جل وعلا أوصل صوته وأوصل كلماته إلى مسامع الناس جميعا في هذا المشهد. يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وسبحان الله، يعني يستهل حديثه بالتأكيد على حرمة الدماء والأموال والأعراض. نعم، كأنه كان ينفذ ببصيرة النبوة ويستشف ما سيؤون إليه حال أصحابه ثم حال أمته من بعدهم من تقاتل وتنازع واختلاف. فكان أول ما أكد عليه في مستهل خطبته في صدرها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. كل مواريث الجاهلية، دماء الجاهلية، يعني وربا الجاهلية وحكم الجاهلية وظن الجاهلية وأعراف الجاهلية، وكل هذا مذكور في كتاب الله عز وجل. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. نعم، ثم قال: ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. ثم قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ثم قال: وإن كل ربا موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله ألا ربا. ثم قال: يا أيها الناس اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم، لا يملكن لأنفسهن شيئا وليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال: وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. نعم، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون ولا يأذن في بيوتكن لمن تكرهون. صاحب الإذن في البيت إنما هو الزوج. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ثم قال: فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم قال: وإني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم. فرط السابق. ألا وإني فرطكم على الحوض ومسابق بكم، ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم. ثم قال: فلا تسودوا وجهي، فلا تسودوا وجهي، ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس. نعم، فأقول: يا ربي أصيحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. جاء هذا مفصلا في روايات أخرى. النبي عليه السلام: أنا فرطكم وإني على حوضي وليرفعن إلي أناس منكم أعرفهم ويعرفونني حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. نعم، فاعقلوا أيها الناس واسمعوا قولي فإني قد بلغت. ثم أخذ يستشهدهم شهادة الحق في هذا الموقف، وهي أعظم شهادة، شهادة البلاغ والأداء. نعم، ويقررهم بجواب السؤال: إذا سئلوا عنه يوم القيامة بمثل قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق. فأخذ يقررهم بجواب هذا السؤال من قبل أن يسألوا عنه بين يدي الله يوم القيامة. نعم. فقال: وإنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ ما أعظم السؤال، ما أعظم المقام. 23 سنة قضاها في بلاغ ودعوة وصبر ومصابرة وجهاد وجهد. نعم، لقد أخرج من بلده في سبيل الله عز وجل، لقد قتل في بدر وأصيب في أحد وحوصر في الخندق. يجب بس شريط، يعني كأني أمر بك على شريط الذكريات عبر هذه، نعم عبر هذه المدة. لقد قتل في بدر، لقد أصيب في أحد، لقد حوصر في الخندق، لقد شد على بطنه حجرين من الجوع، لقد صب عن البيت، لقد قتل أقاربه وأقرب الناس إليه بين يديه. نعم، وما خبر حمزة بخاف عنا جميعا. نعم، وكل هذا كان بلاغا للدين وأداء للرسالة، ومع ذلك يسأل ويستشهد على بلاغه أمته بالشهادة التي لا تخفى على أحد ولا يحق لأحد أن يشهد بسواها. فارتفعت الأصوات بفم واحد: نعم، نشهد أنك بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. نعم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه الشريف إلى السماء، ثم جعل ينكتها إلى الناس وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. نعم، وها نحن نشهد كما شهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فصلوات ربي وسلامه عليه. لقطة هنا عجيبة من عجائب القدر، يعني أن من كان يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرخ في الناس بمقاله يومئذ كان ربيعة ابن أمية بن خلف. فاكرين أمية بن خلف اللي هو قتل هبرا بالسيوف، اللي جاء الذي كان يعذب بلال لا شافه، قال: لا نجوت إن نجا ابنه. يوم حجة الوداع هو الذي كان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم مقاله، لأنه كان رجلا صيتا لصوت عالي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أصرخ، أصرخ بكذا، أصرخ بكذا، فيصرخ به للناس يسمعه من بعد منهم. إنها أنوار النبوة وهدي الرسالة أطفأت ثارات الجاهلية التي كان الناس يتوارثونها ويتوارثون معها الحقد، وتستعر فيها حرارة المطالبة بالثأر. نعم، كل هذه النفوس تبدلت وعادت خلقا آخر وخلقا آخر. نعم، عندما هطلت عليها فيوضات النبوة فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. نعم، فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته فأذن بلال بنداء واحد، ثم قام فصلى الظهر، ثم صلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب راحلته ودفع إلى عمق عرفة. عند جبل سميه اليوم جبل الرحمة، كتب السير إنما تسميه جبل إلال، واليوم يسمى جبل الرحمة. فوقف عند ذيل الجبل صلوات ربي وسلامه عليه مستقبل القبلة رافعا يديه وملبيا. نعم، وكان وهو في مقام هذا أيضا قائما بأمر الله تعليما وتوجيها. يأتي من يسأل عن الحج فقل له: الحج عرفة. ثم يخاطب الناس أن يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لكي لا يتقاتل الناس على نفس الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ثم يخاطب الناس قائلا: من لم يجد لزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. في المقام ده، في اللحظات دي، سقط رجل من الصحابة عن راحلته عند الصخرات، يعني عند جبل الرحمة، يعني فانفصمت عنه عنقه ثم مات. نعم، رجل لا يعرف اسمه ولا يسمع به أحد، لكن الله جل وعلا يعرفه، والله جل وعلا يكتب حجه عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فيصدر النبي توجيهاته في هذا المقام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في اللحظة دي النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه منشغل بالدعاء والذكر، لكن هذا لا ينفصل عن البلاغ عن الله عز وجل، لا ينفصل عن تعريف الناس برسالات ربهم عز وجل. لقد جاءه أعرابي من قيس اسمه ابن المنتفق، يعني وصف له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فتطلبه حتى لقيه بعرفات، يعني فقال: شيئان جئت أسألكما عنهما، جئت أسألك عنهما. ثم قال: ما هما؟ قال: ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة. شيئان جئت أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم أقبل إليه بوجهه الكريم فقال: لئن كنت قد أوجزت المسألة، لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وطولت. الكلام قصير، الكلمات محدودة، لكن المضمون كبير جدا. لقد أعظمت وطولت فاعقل علي، اسمع كويس. نعم. ثم قال: اعبد الله لا تشرك به شيئا وأقم الصلاة المكتوبة وأد الزكاة المفروضة وصم رمضان. ثم قال: وما أحببت أن يفعل الناس بك من خير فافعله بهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال: وما كرهت أن يفعل الناس بك من شر فدع الناس منه. نعم. ثم قال: خلي زمام راحلته. والعرب جاءوا من كل مكان يطيفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ويدنون إليه ثم يقولون: هذا الوجه المبارك، هذا الوجه المبارك، هذا الوجه المبارك. ثم ينزل جبريل عليه السلام. نعم، ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الموقف، ينزل عليه بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. فسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ على الناس معلنا كمال الدين وتمام النعمة. قد سمعها عمر بن الخطاب ثم أدرك مغزاها فاستعبر باكيا، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، أبكاني أننا كنا في زيادة من ديننا، أما إذا كمل فليس بعد الكمال إلا النقصان. أبكاني أننا كنا في زيادة من ديننا، أما إذا كمل فليس بعد الكمال إلا النقصان. كان يستشعر قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تدبره في هذه الآية الكريمة. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يومه هذا كله وقد جمع بين الظهر والعصر حتى يتفرغ بقية يومه للذكر والدعاء منقطعا حتى ظن الصحابة أنه لسه صائم، لأنه لم ما فيش وقت يأكل أو يشرب أمامهم، حتى ظنوه صائما لانقطاعه للذكر والدعاء والاستغاثة بالله عز وجل. يعني فأرسلت إليه أم الفضل بن عباس بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب منه والناس ينظرون إليه لكي يؤكد أن الحجاج لا يصومون عرفة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. سبحان الله، من شدة ملازمتي للدعاء، يعني عندما سقط خطام ناقته، يعني تناوله بيد ثم ظلت اليد الثانية في حالة انبساط لله عز وجل، في حالة إضراعة الله. الشخص عندما يدعو هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل. الرواية تقول يستطعم استطعام المسكين، فلما سقط الخطام الناقة من يده النبي صلى الله عليه وسلم ظل بيده الأخرى مفتوحة، ثم تناول الخطام ثم عاد إليه مرة أخرى. انشغال كامل، اندماج كامل في الضراعة وفي الدعاء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لبيك اللهم لبيك. فما بين تهليل وتلبية ودعاء، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر دنو أجله، يعني فأخذ يقول في مقام هذا لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. عندما تتأمل في هذه الكلمة لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة، كان يستشعر دنو أجله صلوات ربي وسلامه عليه. تقضت ساعات النهار والنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة من الخشوع والخضوع والدعاء والذكر. انتهى النهار، دعا بأسامة ابن زيد لكي يكون ردفة عشان يركب خلفه على الناقة. أصبح الناس يدعون أسامة أسامة، وين أسامة الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من دون أهل الموقف جميعا لكي ينال شرف أن يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر دابته. فلما فوجئوا جاءهم شاب أسود يتوثب ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتزمه من خلفه، حتى قال حدثاء العهد بالإسلام أهذا الذي حبسنا ابتغاء، هو داء اللي عطلنا وما ندور وين أسامة وين أسامة وين أسامة، هذا الذي حبسنا ابتغاءه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاختيار يعلن تحطيم الفوارق بين البشر، إنما يدفن تحت مواطي قدميه النعرات الجاهلية والفوارق الطبقية والنزعات العنصرية لكي يعلن بطريقة عملية أنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. استمعوا لهذه اللقطة المربية الجميلة. لما آذنت الشمس للغروب وبقي من اليوم يعني دقائق، التفت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. نعم، فلما آذنت الشمس بالغروب استعد الجمع لكي ينفر من عرفات إلى مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم نادى بلال لكي ينصت له الناس. نعم، فأنصت الناس لرسول الله لكي يفيض على قلوبهم البشرى، البشرى الربانية. فقال يا معاشر الناس لقد أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام، ثم قال لي إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر، ثم قال وضمن عنهم التبعات براءة. إن الله جل وعلا قد إن الله قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات، بشارة لكم. ثم قام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة، فقال هذا لكم، ثم قال ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقام عمر بن الخطاب ثم قال كثر خير الله وطاب إلى المشعر الحرام إلى مزدلفة. يا ابن نحن سنتوقف، وأرجو إن شاء الله يوم الخميس نحاول نكمل الرحلة كلها، لأننا سفر السبت، فالخميس القادم ده هو إيه؟ أسأل الله ربنا إن شاء الله أن يقدرنا أن ننهي هذه الرحلة الجميلة يوم الخميس إن شاء الله. فقنا الله وإياكم ما يحب ورضى.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.